بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة بفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من الأذكار في السنة، ومن أذكار التي تقال في دفع الوسواس، ومع فقه هذا الذكر. فإن الوسواس من الشيطان، والوسوسة منه، وإن الشيطان لينزغ في القلب ويهاجم الإنسان بين الحين والحين، ولذلك الله عز وجل سماه نزغا، قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ولأن الشيطان تعهد بأنه يطارد بني آدم إلى قيام الساعة، فإن لم يستطع أن ينحرف بالمسلم عن الجادة الصراط المستقيم في الإيمان، ولم يستطع أن يقود المسلم إلى المعاصي والكبائر، فأقل شيئا يوسوس له ويؤذيه ويحزنه ويتعبه. ولذلك على المسلم أن يفهم كيف يتعامل مع الشيطان إذا ما بدأ وشرع في الوسوسة، ولا يترك الأمر يزيد حتى يتغلب عليه الشيطان. فبعض الناس تغلب عليه الشيطان حتى ترك صلاته، أو ترك الطهارة، أو ترك العبادة، وذلك لأنه ترك الشيطان ينتصر عليه. فالشرع أعطانا حلولا وطرقا للوقوف في وجهه قبل أن يتطور الأمر إلى مرض لا يستطيع الإنسان دفعه. وغالبا ما يسبب الشيطان للإنسان الحزن والهم والتفكير والخوف من المستقبل والحزن على الماضي، فيشغل الإنسان عن ذكر الله، ويشغل العبد عن طاعة الله. والمسلم عليه أن يفهم أن ما مضى من الأمور فبقضاء الله وقدره، وأن الزمن لا يعود، وأن ما يأتي في المستقبل فالله عليم به، هل يعيش الإنسان ليدركه أم لا، وأن المستقبل بيد الله، وما على المسلم إلا أن يتوكل على الله. فمن الطرق التي يدفع بها أذى الشيطان ووسوسته ما صح في الأحاديث الصحيحة من ذلك، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله. إلى أن يوسوس له طبعا، حينئذ ماذا يقول؟ آمنت بالله ورسله. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل: آمنت بالله وبرسله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد من هذا الوسواس فليقل: آمنا بالله وبرسله، آمنا بالله وبرسله، آمنا بالله وبرسله، فإن ذلك يذهب عنه، فإن ذلك يذهب عنه. وأيضا في حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا تزال تقول ما كذا وكذا حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر أبا هريرة بأن هذا الشيء سيحدث، أي يعني سيسألونه يوما الناس، فقال: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة، يعني يتفقهون ويسألون حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ والعياذ بالله. فأبو هريرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حدث له هذا الأمر، يقول: فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقال: يا أبو هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصى بكفه فرماهم ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي، أي صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما قاله حدث، خرج أناس يوسوسون بمثل هذه الوسوسة. فهذا الحديث من دلائل النبوة ومن علامات النبوة، نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قاله وما حذر منه قد حدث. فلذلك قال لهم أبو هريرة: قوموا قوموا، صدق خليلي، أي صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أتى الوسواس إلى القلب وبدأ يوسوس في العقيدة ويشكك في الإيمان، إيمان المسلم، يشكك في توحيد الله، يشكك في الرسل، يشكك في أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فلا يسأل من خلق الله، لا يسأل، هذا السؤال خطأ غلط من الشيطان، فالله هو الأول بلا ابتداء، هو الآخر بلا انتهاء. فأي وسوسة يجدها من إبليس في العقيدة في الإيمان، حينئذ عليه بهذا الدعاء أو بهذا الذكر الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقول: آمنت بالله ورسله، أو تقول: آمنت بالله وبرسله. فإذا قلت آمنت بالله ورسله، فحينئذ إن شاء الله يندفع هذا الوسواس عنك. هذا الحديث حديث عظيم، فيه علاج لداء من أدواء القلوب، وهو داء الوسواس في العقيدة، داء الوسواس في الإيمان. فالحل بدفع هذا الداء من ابتداء، حتى لا يكبر في القلب ويتمكن من القلب، فمجرد يأتي تدفعه وتخلص نفسك منه وتغلق هذا الباب، وتغلق هذا الباب. فهنا الحديث يقول: لا يزال الناس يتساءلون، يعني هذا شأن الناس قديما وحديثا، إذ إنهم الذين لا علم عندهم، يأتيهم الشيطان مجتهدا عليهم، ماذا يفعل؟ لو قال الشيطان للناس أو للمسلمين: اكفروا أو شركوا بالله، لن يفعلوا، لن يصدقوا الشيطان ولن يأخذوا بكلامه. فلا، المسلم لا يحب الكفر، لا يحب الشرك، لكن ماذا يفعل؟ بخبث يدخل لهم من باب الوسوسة، يشككهم في إيمانهم، يشككهم في إسلامهم، يشككهم في الله عز وجل. فلذلك يقول لا يزال الناس، لا يزال الناس يتساءلون، أي هذا حالهم. قد يتسلط عليهم الشيطان، ماذا يفعل؟ يلقي الشبهات في قلوبهم والوسوسة في صدورهم، فيوسوسون بشيء حتى أن الواحد منهم لا يستطيع أن يتكلم به. وهؤلاء الناس عندهم ضعف في الإيمان، حصل لهم ضعف في الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، يزيد بمعرفة الله، يزيد بالأعمال الصالحة، ينقص بسبب الجهل، بسبب قلة الأعمال، قلة ذكر الله، فالإيمان يزيد وينقص. فدائما المسلم عليه أن يحافظ على زيادة الإيمان. فالشيطان يأتي إلى الناس يوسوسهم، يتساءلون، يسأل بعضهم، يسألون أنفسهم، لا ينقطعون عن مثل هذا. وبمعنى يتساءلون يعني سؤال جاريا على نفوسهم أو على ألسنتهم أو في نفوسهم، يتساءلون. من يكون بين العبد نفسه، إنسان يسأل نفسه، أو بين العبد والشيطان، أو بين الإنسان والإنسان، هذا التساؤل حادث. فالإنسان مرات يوسوس مع نفسه أو مع أحد غيره، فحينئذ يقول لا يزال الناس يتساءلون. ما هو الحل؟ فمن وجد من ذلك شيئا، أي إذا رأى مثل هذا، فليعرض عنه وليلجأ لله، وليلجأ من الله. ماذا يفعل؟ يجدد الإيمان ويؤكد في قلبه الإيمان، فيقول آمنت بالله ورسوله. آمنت بالله كلمة عامة تشمل كثيرا من شعب الإيمان. آمنت بالله أي أن الله هو الحق الخالق، لا مثيل له، لا يشبه بخلقه، لا يقال هذا السؤال الذي هو من خلق الله، إنما يقال من خلق السماء، من خلق الأرض، لكن لا يطرح هذا السؤال أبدا. آمنت بالله هذا عام يشمل كثيرا من شعب الإيمان، من ذلك الإيمان بالله أنه الخالق البارئ المصور سبحانه، أنه حي قيوم. أيضا يشمل الإيمان بالله الإيمان بكل ما جاء من عند الله من الوحي في الكتاب أو في السنة، كل ما جاء بالبعث، الإيمان بالبعث، الإيمان بالجنة، النار، الرسل، الكتب السماوية، الإيمان بالقبر وعذاب القبر، كل ما جاء من عند الله. آمنت بالله، لأن الإيمان بالله معناه يتفرع عليه الإيمان بكل ما جاء من عند الله وبرسله، أي بكل الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. والإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم يتفرع عليه ليكتمل الإيمان به الإيمان بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي، من الحق. فإذا آمن الإنسان بالرسول لا يكفي أنه فقط يقول أنا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد مع الإيمان أن يكون هناك أيضا إيمان بكل ما جاء به في السنة، الإيمان بالسنة، لا كما يقول اليوم بعض الناس الذين وسوس لهم الشيطان نؤمن بما جاء في القرآن لا نؤمن بما جاء في السنة. هؤلاء من الذين تغلب عليهم الشيطان ووسوس لهم الشيطان فانحرف بهم عن الجادة وعن الصراط المستقيم. فآمنت بالله ورسله أو آمنت بالله وبرسله معناه الإيمان بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مما صح في السنة، مما صح في السنة من الأحكام أو من الغيب القادم أو الماضي أو من كذلك الترغيب أو الترهيب أو مما جاء عن الله أو عن الأمم السابقة. هذا معناه الإيمان بالله، إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تؤمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعمل به وأن تنتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأن تأتمر وتفعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث كما ترون فيه فوائد وفوائد كثيرة، منها أن الوسواس والشيطان شيطان مستمر في الوسوسة مع بني آدم ويأتي كل إنسان، هذا جانب. الفائدة الثانية أنه يجب إغلاق الباب في وجه الشيطان مجرد أن يبدأ بالوسواس، أو أن لا يترك المسلم أن يتطور مع هذا الأمر بحيث يكبر فيصبح مشكلة بعد ذلك يجد صعوبة في علاجها. الفائدة الثالثة يجب التفقه في الدين والتعلم وزيادة الإيمان حتى لا يغلبك الشيطان، لأن الفقيه المتعلم المتفقه الشيطان لا يصرع إن شاء الله. الفائدة الرابعة يجب تجديد الإيمان، زيادة الإيمان بالعمل الصالح، بقيام الليل، بالصلاة، بالصوم، بالصدقة، بقراءة القرآن، بذكر الله، بالمواظبة على الأذكار. تجديد الإيمان، زيادة الإيمان ينير القلب فيطرد الشيطان ويطرد وسوسته. الفائدة الخامسة من الحديث أن الوسواس لطالما هو مجرد وسواس لا تتكلم به لا يضرك شيئا ولا تأثم به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. فهذا ما يعني تيسر شرحه في هذا الذكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى ليسر وقتا آخر لذكر آخر، والله تعالى أعلم.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. شيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ابني عمره سنتين ويقول لم أعق عنه، فيقول فضل الشيخ هل أعق عنها الآن وكيف توزع العقيقة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. العقيقة مهمة جدا جدا للمولود. فقط يعني نصيحة قبل الجواب على السؤال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، وفي رواية قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وحتى في حديث عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن المولود في اليوم السابع. بعض أهل العلم من هذه الأحاديث أخذ وجوب العقيقة على القادر الذي يملك الثمن، وقال آخرون من الفقهاء أنها سنة مؤكدة يكره تركها. فهنا طيب
فاصلين نأخذ ذلك المكالمة ثم نرجع لكم الإجابة.
تفضل
أخو سامة. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخو سامة تفضل.
السؤال شروط، ما هي شروط الزواج من غير المسلم؟ شروط الأحكام
إذا متأخر. إن شاء الله، الله يحفظك أخو سامة، أسمع إن شاء الله الرد. نعود فاصل شيخ على العقيقة والأحكام المتعلقة بالعقيقة.
فهنا نجد أن بعض أهل العلم أو بعض الفقهاء يقول بوجوب العقيقة للأدلة القوية التي جاء فيها في بعضها الأمر الصريح، وآخرون حملوه على الاستحباب، حملوا الأمر على الاستحباب ولكن أكدوا عليها، قالوا سنة مؤكدة يكره تركها على القادر الذي يملك الثمن، لأجل تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على العقيقة. واللفظ قوي فيها، كل غلام مرتهن بعقيقته. فلو قلنا بالاستحباب أنها سنة مؤكدة حينئذ لا يتركها الأب لطالما يملك الثمن، ويجتهد أن تذبح في اليوم السابع، لأن في اليوم السابع هو الذي أكدت عليه الأدلة، أكدت عليه الأدلة. لماذا؟ لأن باقي الأيام فيها حديث لكن ضعيفة يعني أو لا تصل إلى درجة هذا الحديث، ففي بعض الألفاظ فإن لم يتمكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يتمكن ففي 21 أو 21. فإذا لم يتمكن بعد ذلك ففي أي يوم، يقول العلماء في أي يوم بعد ذلك يعق عن ولده، في أي يوم يعني إذا تيسر له المال، إذا تيسر له المال. لماذا؟ لأنه حينئذ لم يجب عليه أو سقطت عنه هذه الأيام بسبب العجز، بسبب العجز. أما لطالما يتمكن لا يترك اليوم السابع، لا يترك اليوم السابع. فالآن حيث إنك لم تتمكن في اليوم السابع ولا الرابع عشر ولا الواحد والعشرين، الآن إذا تمكنت فعق عنه، لا تتركه دون عقيقة. ولذلك سئل الإمام أحمد يعني عن ولد لم يعق عنه أباه، أي عق عن نفسه؟ قال ذلك على الأب، ذلك على الأب. إذن هذا واضح إن شاء الله أن حتى الإمام أحمد أكد على هذا، أنه يعني يعق عنه، وليس في ذلك إن شاء الله تعالى إشكال، وليس في ذلك إشكال. والاهتمام هنا بالعقيقة لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، قالوا يعني هذا معناه، قال بعض أهل العلم أنه لا يشفع لوالده، لا يشفع له لوالديه يوم القيامة حتى يعق عنه. والقول الثاني أو التفسير الثاني هو الأصح، أنه مرتهن بمعنى محبوس، محبوس يعني عن مصالح نفسه وما في ذلك مصالح الدنيا وما فيه من مصالح آخرته. وذلك لأن الشيطان يترصد لبني آدم من يوم ولادته، يحاول أن يضمه إليه ويجعله من حزبه ويؤذيه، فإذا عق عنه والداه كأنه تحرر من هذا الرهن وفلت من الشيطان، ثم بعد ذلك ينطلق في مصالح نفسه أكثر. حتى قال أهل العلم نجد أن في الولد الذي عق عنه والداه أكثر انطلاقا في مصالح نفسه، أكثر انطلاقا في التوفيق، أكثر انشراحا في الصدر والقرب من الله. لماذا؟ لأن تطبيق هذه السنة، سنة العقيقة التي بيّنها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، تعود بركتها على الولد، يبارك فيه ويوفق، لأن والديه طبقا السنة فيه، أو لأن والده طبق فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبارك في الولد، يبارك في وقته، في عمره، في رزقه إن شاء الله، في حياته، وفي كذلك بعده عن الشيطان. لا أقول أنه سيتحرر من الشيطان تماما، لكن هو أفضل حالا بكثير من الذي لم يعق عنه، أفضل حالا بكثير. ولذلك كان السلف حريصون على هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، عق عنهما وأكد على هذه العقيقة. فاحرصوا عليها، احرصوا عليها، ليبارك لكم في الذرية ويبارك لكم إن شاء الله في أولادكم. فالآن عق عنه، إن كان ولدا ذكر فتذبح شاتين متكافئتين كما جاء في الحديث عن الغلام، شاتين متكافئتين يعني متقاربتين في السن وفي الشكل، بحيث يكونان في هيئة سليمة معافاة من الأمراض وقريبتان في السن والقوة. وعن وأما الجارية أو الفتاة فشاة واحدة تكفي إن شاء الله. الجزء الثاني من سؤاله ما كيف توزع؟ قال بعض الفقهاء تعامل معاملة الأضحية، تعامل معاملة الأضحية، يأكل منها ويوزع منها ويتصدق. الحقيقة ليس عندنا دليل في توزيعها، لأن النصوص أكثر شيء أكدت على عبادة الذبح وإراقة الدم في سبيل الله، بحيث يبادر الأب بالعقيقة، حينئذ الحرية له في أن يأكلها أو يطبخها ويوزعها، وهذا أفضل. قال بعض الفقهاء طبخها وتوزيعها أفضل من توزيع اللحم نيئا، ولو وزعه نيئا جائز. لكن حتى يدفع الله البلاء عن الولد ويكون فدية له، يوزع منها ويتصدق منها ويأكل منها إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ أسامة فضيلة الشيخ يسأل يقول ما شروط الزواج، زواج المسلم من غير المسلمة؟
نعم هناك شروط. الشرط الأول أن تكون من أهل الكتاب، لأن غير الكتابية والمسلمة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، وإنما يجوز فقط أن تكون من أهل الكتاب. هذا هو الشرط الأول، أن لا يجوز الزواج بغير المسلمة أو الكتابية، يعني لا يجوز الزواج بالمشركة التي ليس لها دين نزل من السماء. هذا هو الشرط الأول. والله سبحانه وتعالى نبه على هذا في القرآن الكريم كما قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. والشرط الثاني أن تكون محصنة، والمحصنة بمعنى أن تكون عفيفة، يعني لا تأتي الفاحشة، وهذا مطلوب. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فلا بد أن يتثبت من هذا الأمر، وهو مسألة الإحصان، أي عدم الوقوع في الزنا والفاحشة، بحيث تكون بعيدة عن هذا الأمر، بعيدة عن موضوع الوقوع والعياذ بالله في الفاحشة والزنا. الله سبحانه وتعالى لما بين طعام أهل الكتاب قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن اشترط الإحصان، لابد منه أن تكون محصنة عفيفة، لأنها أم أولاده وستربي بناته، وهي مسؤولة عن تربية البنات والأولاد، وهو يغيب عن البيت، والبنت تتبع الأم، تتبع تربية الأم والأولاد كذلك، والأولاد رأس مالك، إما أن يدعو لك ويكون من المؤمنين الصالحين كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، والولد الصالح يحتاج تربية صالحة من أم صالحة، من أم مؤمنة. فلذلك أول ما يفكر المسلم في الزواج فليفكر في المسلمة المؤمنة الصالحة لكي يرتاح وتربي له ذرية صالحة تدعو له وتستغفر له ويأتيه في قبره الدعاء والصدقات والأعمال الصالحة. فالحرص على المسلمة المؤمنة هذا هو المطلوب. ثانيا أن يشترط عليها الحجاب، تتحجب، ولأنه لا يجوز له أن تكون زوجته متبرجة، فهو مسلم، وهي لو أقرت على دينها لكن لابد من الحجاب، لابد من الستر. ثم يجتهد بعد ذلك في هدايتها، في إصلاحها، في وأن يجعل نفسه قدوة لها. إذا رأت منه أنه يصلي، أنه صادق، أن عشرته طيبة، وأن رجل متمسك بدينه، هي ستحترمه، ثم بعد ذلك تؤمن بهذا الدين العظيم، أن هذه الأخلاق الطيبة في هذا الزوج منطلقها من دينه العظيم، منطلقها من ما أمر به الشرع من المعاملة الطيبة والنفقة والاحترام والنصيحة وكذلك الالتزام. لذلك بعض الناس يتزوج كتابية تمر عليها سنون ولا تسلم، لأنها لا ترى أمامها قدوة، قد يشرب الخمر أو لا يصلي أو معاملته لا تشجع على قبول دينه. وبعض الناس كان سببا في هداية كتابية فنجت على يده بفضل الله ودخلت في الإسلام وشهدت بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المعاملة المعاملة. فليجتهد المسلم أول بادئ في الزواج يحرص على المؤمنة المسلمة الصالحة، لأن هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ودينها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، عليك بذات الدين. لو اضطر أو رغب في كتابية لسبب ما فعليه أن يبحث عن المحصنة العفيفة وأن تكون من أهل الكتاب، وأن يبين لها أحكام الإسلام من ذلك الحجاب والستر قبل الزواج لكي تلتزم بذلك. والله تعالى
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: حكم أو ما حكم هذا الدعاء: اللهم اجعل يوم الجمعة فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء، فأنت على كل شيء قدير.
كدعاء إذا جعله الإنسان لنفسه هذا الشرط الأول لا مانع، لكن لا ينشر ويقول عليكم بهذا الدعاء يوم الجمعة، لأن هذا يحتاج إلى دليل أنه من الشرع أو من السنة. هذا أمر. فممكن إذا هو اختار لنفسه كلمات يدعو بها ويتقرب بها إلى الله ويسأل بها رب العزة ويطلب من الله فله ذلك إذا لم تكن الألفاظ تحتوي على محظورات شرعية أو مما يخالف الدعاء. الشيء الثاني أن لا يلتزم به كدعاء يظنه أو يعتقده أن يستجاب وأن من السنة، إنما المسلم إذا دعا فعنده الألفاظ الواردة في القرآن أو في السنة وهو يعبر عما في نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني وقد قال فإن الله لا يستجيب من قلب ساهٍ لاهٍ. أهم شيء عند الدعاء الإخلاص، الإخلاص في الدعاء والتوجه إلى الله بإخلاص مع استحضار الذهن وقت الدعاء، لا يشرد الذهن، وثم يعبر عما في نفسه، يعبر عما في نفسه ويدعو. قد يختار الإنسان لنفسه كلمات يعبر بها أو يختار لنفسه دعاء، يعني حينئذ لا بأس بذلك، لكن لا ينشر على أنه يعني أن لا ينشر على أنه هذا يعني هو أنا جربته، هذا يعني لازم ننبه عليه، لازم ننبه عليه أن بعض الناس ينشر أدعية ويقول هذا مجرب، أنا جربت هذا الدعاء وأنا جربت هذا الدعاء فكان يعني مجربا واستجيب، هذا يعني هذا الابتعاد عنه. ليش؟ لأن حقيقة لا يصبح الدعاء تجارب، هذا لا ينبغي، لا يجوز يصبح الدين تجارب والأدعية تجارب. يدعو الإنسان بما في نفسه، ما ثبت في السنة فهذا ينشر، أما ما اختار الإنسان لنفسه لم يكن فيه محظور فلا مانع منه. فمثل هذه الكلمات إن شاء الله ليس فيها إشكال، ليدعو بها الإنسان لنفسه لكن لا يلتزم بها دائما كأنه ثابت في السنة، والله أعلم.
لك الخير فضل الشيخ، معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضل الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي، كيف حالك شيخ دكتور؟
الله يحفظك يبارك فيك. الله يحفظك إن شاء الله.
أحمد نور والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور عبد الله، أيهما أهم أرحام من ناحية شرعية، أرحام جهة الأب أم من جهة الأم؟ وكذلك ماذا عن أرحام جهة الزوجة أو جهة الزوجة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وهذا أنا اللي لاحظت يفعله الإخوة من آسيا، يعني حكم الدعاء برفع اليدين للأعلى أمام يعني قبل دخول المسجد مباشرة أمام الباب يعني، وخاصة لاحظت عليهم في صلاة المغرب والعشاء، فهل هذا شيء جائز ولا كيف هذا؟ وجزيتم خير.
الله يحفظك بعد تسمع إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نجيب فصيح سؤال بعيد، أقول أيهما أفضل، أن أصل أرحامي من جهة الأب أو الأم؟ ويقول فصيح أيضا الأرحام الذين من قبل الزوجة، فيريد فصيح بيان أيهم أفضل وأكثر يكون برهم أكثر.
نعم، أولا لا بد ننتبه أن الأرحام يصلون أو لا بد للمسلم أن يصلهم جميعا، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. فسواء كان ما هم عصبته كأعمامه مثلا وابناء العمومة فيصلهم، وكذلك ما كان من أرحام من ذوي الأرحام كالخالة وابناء الخالة والخال وابناء الخال، وكذلك يعني ما يتعلق بالأم، فأيضا يصلهم. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالأم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، فقال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك. وإن كان الأم موصى بها، وكذلك الأرحام الذين من طرفها يوصلون ويسأل عنهم ويعانون كالخالة والخال، وكذلك الجد من قبل الأم والجدة من قبل الأم، وأبناء الخالة وأبناء الخال، فأرحام يوصلون ويعانون في وقت الحاجة. كذلك ما كانوا من طرف الأب أو كالإخوة والعمومة وأبناء العمومة فإنهم والعمة وأبناء العمة فأيضا يوصلون. فهنا يوازي المسلم ويوازن في أن يصل الجميع، لأن الشرع وصى بالأرحام جميعا بأن يصل الجميع، وأن يوازن بين صلة الأرحام للجميع، وأن يساعد من استطاع منهم الجميع، سواء كان من ذوي العصبة أو من ذوي الأرحام. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم الدعاء برفع اليدين للأعلى قبل الدخول إلى المسجد مباشرة؟ يقول خاصة أنا رأيت ولاحظت هذا الأمر في صلاتي المغرب والعشاء عند البعض من الناس.
نعم، تخصيص ذلك بدخول المسجد أو صلاة المغرب والعشاء لا دليل عليه، وإنما ورد في ذلك بأن يقدم رجل اليمين ويقول دعاء دخول المسجد مثل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فيدخل بذلك أو غير ذلك من الأدعية. ولم يرد في مثل هذا رفع اليد، إنما يقال هذا الذكر والدعاء لكي يستعد للصلاة والخشوع في الصلاة، لأن الشيطان أكثر ما يجتهد الإنسان في صلاته، فهذا الذكر مقدمة لإغلاق الباب عليه، بحيث أنه ما يأتي للإنسان يوسوس له ويشغل عن الصلاة، بل يبعده عنه بهذا الدعاء ويطرده، فإذا دخل في الصلاة لم يوسوس له أو يؤذي أو يذهب بالخشوع أو يذهب بالصلاة. فهي بمثابة مقدمة للجوء إلى الله والتحصن بهذا الذكر من الشيطان ووسوسته في الصلاة. ثم الأدلة وردت الاجتهاد في الدعاء في السجود، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. فهنا ورد، هنا يجتهد، لو صلى السنة يجتهد في الدعاء في السجود، ولما يصلي الفرض كذلك يجتهد في الدعاء في السجود. أما هذا أن يقف على باب المسجد أو يرفع يده فليس لمثل هذا يعني دليل. نعم، إن كان الأذان يؤذن فيجتهد في الدعاء، لأن أبواب السماء تفتح مع الأذان ويستجاب الدعاء، يستجاب مع الدعاء، فهذا نعم يدعو إذا جاء الإمام يؤذن يقف يدعو يجتهد في الدعاء، لأن أبواب السماء تفتح، فهذا من مواطن استجابة الدعاء. ثم إذا انتهى المؤذن قال دعاء الأذان ثم انطلق في صلاة السنة، هذا الذي وارد في السنة، هذا الصحيح الذي نعلمه. أما أن يخصص الصلوات، بعض الصلوات يقف ويرفع يده قبل الدخول، فهذا لا أعلم له دليلا أو أنه من السنة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 أو تسأل تقول: أنا زوجي يشرب الخمر وعند الشرب يطلب مني مجامعته وأنا أرفض حيث أنه نجس، فهل علي عقاب أو إثم؟
الحقيقة الامتناع عنه في مثل هذه الحالة إن كان فيه تأديب له بحيث ينزجر ويترك هذا الشراب الخبيث أم الخبائث ويرعوي، فلك ذلك لتأديب به وأن يقلع عن هذه الكبيرة وعن هذا عن هذه المبارزة لله، عن هذا المنكر العظيم، فلك أن تمتنعي ليرتدع ولعله يترك هذا الشر، وخاصة إذا كان يؤذيك بمثل هذا، فإن السكران لا يعرف ماذا يفعل، فقد يؤذي الآخر وهو لا يدري لما يشرب من هذه النجاسة، وهذه طبعا نجاسة معنوية، فإن كان في امتناعك ردع له ومنع له من مثل هذا الشر فلك ذلك، وانظري إن كان يترتب مفسدة أكبر، بأن إذا امتنعتي قد يزني مع شربه للخمر، فبدل كبيرة يرتكب كبيرتين، فحينئذ من باب المصلحة ودفع الشر الأكبر الشر الأقل لا تمتنعين مع النصيحة والتوجه له بالنصيحة الدائمة المستمرة، ليس فقط جماع ثم لا نصح، لا توجيه، لا توبيخ له على هذا العمل الخبيث، لا هذا لا ينفع لأنه سيستمر، أما لدفع شر أكبر مع النصيحة والتوجيه فحينئذ لا مانع من تمكينه لدفع شر أكبر. أما إن كان لا يزني يشرب، إذا امتنعت لن يزني لكن سيرتدع ويمتنع ويتوب ويعرف هذا الشر الخبيث، فحينئذ نعم الامتناع فيه مصلحة إلى أن يتوب ويمتنع عن هذا الشر وعن شرب هذه النجاسة وأم الخبائث. وانظري أنت إن كان يستمر في شربها ولا يصلي فحينئذ لابد من الاستخارة والاستشارة في الانفصال، لأن لا يصلي ويشرب يعني خلاص هذه مصيبة يعني، فنسأل الله له الهداية. وجزاك الله خيرا على صبرك وسؤالك، واجتهدي له في الدعاء وفي النصيحة وفي التوجيه، عسى الله أن يهدي قلبه، هذا ما تبين لي والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: إذا نزل كم الثوب على الذراع أثناء الوضوء ونشف بعضه فبعضه فما الحكم؟
في أثناء الوضوء يقصد؟ نعم. له نعم، ننظر إن كان، لأن السؤال يأتي في مسألة الموالاة بين أعضاء الوضوء، والمراد بالموالاة أن يشرع المسلم في العضو الآخر قبل أن يجف العضو الذي قبله، ولكن يراد بالجفاف هنا الانقطاع الذي يجف به العضو بنفسه دون سبب مباشر، مثل التنشيف بالمنشفة أو درجة الحرارة العالية التي يجف معها العضو لشدة الحرارة أو البرودة، هذا لا يؤثر. وكذلك مجيء الكم على الكف، فإذا غسل الكف وشرع في الوضوء المضمضة والاستنشاق والوجه، قد يجف بعض الكف بسبب احتكاك الثوب على أو الكم كم الثوب على الكف، فحينئذ لا يضر الوضوء صحيح، لأن هذا المسح الذي يأتي نتيجة عامل آخر غير الجفاف الطبيعي، فيكون الوضوء صحيحا ولا أشكال فيه. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.